الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول بعد 100 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، حيث نواصل أو ننهي كتاب اللباس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، ونبتدئ بكتاب الطب والرؤيا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف وحفظه الله: باب نتف الشيب. أخرج الثلاثة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم من يشيب شيبة في الإسلام، قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. ولفظ الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب. زال الترمذي وقال: إنه نور المسلم. وفي رواية لأحمد: هو نور المؤمن. وقال: ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة، ومحيت عنه بها سيئة، وكتبت له بها حسنة. حسن صحيح. وأخرج أحمد عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. حديث حسن وإسناده ضعيف. المقصود فيه هنا يا شيخ تتبع شعرات الشيب ونتفها، أم بشكل عام؟ يعني قد يكون في منطقة يجوز مثلا حلقها أو نتفها.
المعنى الثاني ليس مرادا،
تتبع المعنى. باب الخضاب للنساء. أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقبض يده فقالت: يا رسول الله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. فقال: إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. وعند أبي داود: أومت امرأة من وراء ستر بيدها. حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي عن كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكن أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله، بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم قال: وكانت صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اختضبي، تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل. قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل، وإن كانت لتختضب وإنها لابنة 80. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن كريمة ابنة همام قالت: دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. إسناده ضعيف. باب المرأة تتطيب للخروج. أخرج الثلاثة والدارمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال: قولا شديدا. وعند الترمذي: يعني زانية. وعند النسائي: فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وعند الدارمي: فهي زانية وكل عين زان. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. حديث صحيح. باب حجاب المرأة. أخرج أبو داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. وفي رواية: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة، قالت: لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنهن فاتخذنه خمراء. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. صحيح. وقال أبو داود مرسل. وأخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة.
غريب أن صحح هذا وفيها خمس علل.
وأخرج أبو داود والترمذي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياواني أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين. قال أبو داود: معنى قوله لية لا ليلة لا ليتين يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن دحية بن خليفة الكلبي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. حديث ضعيف. باب ذيول النساء. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذن ينكشف عنها؟ قال: فذراعا لا تزيد عليه. وفي رواية للنساء والدارمي قالت: إذن تبدو أقدامهن. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. ولفظ ابن ماجه: رخص لهن في الذيل ذراعا، فكنا يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعا. صحيح دون جملة القصب. وخرج الترمذي والنسائي ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أو لأم سلمة ذيلك ذراع. وفي رواية عنه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا، فقالت عائشة إذا تخرج سوقهن. شوف إذا صبها في الموطنين يا شيخ.
حتى هناك حتى هناك
إذا تخرج سوقهن، قال فذراع. صحيح بما قبله وفي الزوائد ضعيف. باب لبس النعل. في متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما أو لينعلهما جميعا. وأخرج مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة
شور فتح الياء. عن جابر.
وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. وأخرج مسلم عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فليمشي في الأخرى حتى يصلحها. وأخرج أبو داود عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. صحيح. وقال الترمذي قال البخاري لا يصح هذا الحديث. وأخرج الترمذي عن عائشة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. حديث منكر. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو في خف واحد. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى في خف واحد أو نعل واحدة. إسناده ضعيف جدا. الكتاب الثالث الطب والرؤيا. الفصل الأول المرضى. باب الصحة نعمة من الله تعالى. أخرج ابن ماجه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس، فقال أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. حديث صحيح. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفي رواية لمسلم عن الأسود قال دخل الشباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. قالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. وفي رواية له أو حط عنه بها خطيئة. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ولفظ مسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر
يهمه
حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي المتفق عليه عن عبد الله مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي رواية البخاري ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها. وفي رواية له أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. وفي رواية لمسلم نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المريض إذا برأ وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها. ضعيف جدا. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. وزاد ابن ماجه في الآخرة. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن إبراهيم ابن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عامر الرام أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عاق له أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا. فبين نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي. قال: ضعهن عنك. فوضعتهن، وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق، لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن. فرجع بهن. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن جابر قال: استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قالت: أم ملدم. قال: فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه، فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا: يا رسول الله، أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعها. رجاله رجال الصحيح، وفي متنه غرابة. وأخرج أحمد عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عز وجل بها عنه خطيئته، إلا حط الله عز وجل بها عنه خطيئته. حديث صحيح وإسناده ضعيف.
تسكين غلط. ماشي.
وأخرج أحمد عن السائب بن خلاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد ومنه عبد الله عن أسد بن كرز أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المريض تحات خطاياه كما يتحات ورق الشجر. حديث حسن. وأخرج أحمد عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيئاته. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أبي بن كعب أنه دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى عهدك بأم ملدم وهو حر بين الجلد واللحم؟ قال: إن ذلك لوجع ما أصابني قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة، تحمر مرة وتصفر أخرى. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس الجهني أنه دخل على أبي الدرداء فقال: بالصحة لا بالمرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصداع والمليلة لا تزال بالمؤمن، وإن ذنبه مثل أحد، فما تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة، فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. إسناده منقطع. وأخرج أحمد بن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته. مرسل صحيح الإسناد. باب يكتب للمريض ما كان يعمل. أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما. صحيحا. وعند أبي داود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول. وأخرج الدارمي من عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحافظة الذين يحفظونه، فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما كان محبوسا في وثاقي. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أنس مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه، فقلت: أين تريدان يرحمكم الله؟ قال: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته، فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول رب عز وجل: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها. قال حيوه يقول: رباط، حج، أو نحو ذلك. إسناده صحيح. باب ثواب الصبر على المرض. فمتفق عليه عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قالت: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. إسناده حسن. باب ثواب من ذهب بصره. أخرج البخاري عن أنس مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. ولفظ الترمذي: إن الله يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وأخرج الترمذي والدارمي عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس مالك قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي عينيه، فقال له: يا زيد، لو كان بصرك لما به كيف كنت تصنع؟ قال: إذن أصبر وأحتسب. قال: إذن أصبر وأحتسب. قال: إن كان بصرك إذن أصبر وأحتسب. قال: إن كان بصرك لما به ثم صبرت واحتسبت لتلقين الله عز وجل وليس لك ذنب. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن زيد بن أرقم قال: أصابني رمد فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما برأت خرجت. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كانت عيناك لما بهما ما كنت صانعا؟ قال قلت لو كانت عيناي لما بهما صبرت واحتسبت. قال لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت الله عز وجل ولا ذنب لك. قال إسماعيل ثم صبرت واحتسبت لأوجب الله تعالى لك الجنة. إسناده حسن. وعن عائشة بنت قدامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزيز على الله عز وجل أن يأخذ كريمتي مسلم ثم يدخله النار. قال يونس يعني عينيه. صحيح لغيره. باب عيادة المريض والدعاء له. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وفي رواية لهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه. وفي رواية البخاري اللهم رب الناس. زاد مسلم في روايته فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وأخرج مسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قنانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. وأخرج البخاري معلقا وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. وهو مرفوع عند أبي داود في رواية وعند الترمذي وابن ماجه. وفي رواية الترمذي أوله وهو رواية عند أبي داود عن ثوير عن أبيه قال أخذ علي بيدي قال انطلق بنا إلى الحسن نعوده. فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي رضي الله عنه أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال لا بل عائدا. فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث. وعند ابن ماجه من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث حديث صحيح. وخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. زار الترمذي من عاد مريضا أو زار أخا له في الله. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوا، أو يمشي لك إلى جنازة، وعند أحمد: ويمشي لك إلى الصلاة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال: اللهم أذهب الباس، رب الناس، واشفي، فأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أنس مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. حديث موضوع. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه
يطيب
أحسن الله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي خبز بر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال: أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ قال: نعم. فطلبوا له. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. ضعيف جدا. وأخرج أحمد بن عبد الله بن يسار أن عمر بن حريث عاد الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له علي: أتعود الحسن وفي نفسك ما فيها؟ فقال له عمر: إنك لست بربي، فتصرف قلبي حيث شئت. قال علي رضي الله عنه: أما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي إليك النصيحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه، من أي ساعات النهار كان حتى يمسي، ومن أي ساعات الليل كان حتى يصبح. قال له عمر: وكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو من خلفه؟ وكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها أو خلفها؟ فقال علي رضي الله عنه: إن فضل المشي من خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة. قال عمرو: فإني رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمام الجنازة. قال علي رضي الله عنه: إنهما إنما كرها أن يحرج الناس. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل خال. فقال له: قول لا إله إلا الله هو خير لي. قال: نعم. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن هارون ابن أبي داود قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، إن المكان بعيد ونحن يعجبنا أن نعودك. فرفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال: فقلت: يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، فالمريض ما له؟ قال: تحط عنه ذنوبه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد أنس بمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال: كفارة وطهور. فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع، فإذا جلس اغتمس فيها. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال: دخل أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على عمر بن الحكم بن ثوبان، فقال: يا أبا حفص، حدثنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه اختلاف. قال: حدثني كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. وقد استنقعتم إن شاء الله في الرحمة. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. إسناده ضعيف جدا. وفي رواية: عائد المريض يخوض في الرحمة، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وركه ثم قال هكذا مقبلا ومدبرا، وإذا جلس عنده غمرته الرحمة. وأخرج أحمد عن شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله ابن قرط الأزدي فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا، فقال له ثوبان: أتكتب؟ فقال: نعم. فقال: اكتب. فكتب للأمين عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته، فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته. ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما قرأه قام فزعا، فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام، فأخذ ثوبان بردائه وقال: اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. المرفوع منه صحيح لغيره. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. إسناده منقطع. باب كراهة تمني الموت. فمتفق عليه عن أنس مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية لهما قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيت. وفي المتفق عليه عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ولفظ الترمذي: من حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه، فقال: ما أعلم أحدا لقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء ما لقيت، لقد كنت وما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية من بيتي 40,000. الحديث. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وأخرج الترمذي عن علي قال: كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه، قال: فضربه برجله فقال: اللهم عافه أو اشفه شعبة الشاك، فما اشتكيت وجعي بعد. ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أعندي تتمنى الموت؟ فردد ذلك 3 مرات، ثم قال: يا سعد، إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. قال يونس: وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك. إسناده ضعيف.
نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم من عباده الصالحين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا القادم إن شاء الله في كتاب الصيام، لا في كتاب الطب. نعم، صلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله.